الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب غاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا كما تعلمون حول الباب 13 الذي من أجله صنف الإمام الكتاب، وهو أوجه الكيد التي يكيد بها الشيطان المكلفين ليصدهم عن سبيل الله المستقيم. يقول: ومن كيده ما ألقاه إلى جهال المتصوفة من الشطح والطمات، وأبرزه لهم في قالب الكشف من الخيالات، فأوقعهم في أنواع الأباطيل والطرهات، وفتح لهم أبواب الدعاوى الهائلات، وأوحى إليهم أن وراء العلم طريقا إن سلكوه أفضى بهم إلى كشف العيان، وأغناهم عن التقيد بالسنة والقرآن، فحسن لهم رياضة النفوس وتهذيبها وتصفية الأخلاق والتجافي عما عليه أهل الدنيا وأهل الرياسة والفقهاء وأرباب العلوم، والعمل على تفريغ القلب وخلوه من كل شيء حتى ينتقش فيه الحق بلا واسطة تعلم. فلما خلا من صورة العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ناقش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعد له من أنواع الباطل، وخيله للنفس حتى جعله كالمشاهد كشفا وعيانا. فإذا أنكره عليهم ورثة الرسل قالوا: لكم العلم الظاهر ولنا الكشف الباطن، ولكم ظاهر الشريعة وعندنا باطن الحقيقة، ولكم القشور ولنا اللبن. فلما تمكن هذا من قلوبهم سلخها من الكتاب والسنة والآثار كما يسلخ الليل من النهار، ثم أحالهم في سلوكهم إلى تلك الخيالات، وأوهمهم أنهم من الآيات البينات، أنها من الآيات البينات، وأنها من قبل الله سبحانه إلهامات وتعريفات، فلا تعرض على السنة والقرآن، ولا تعامل إلا بالقبول والإذعان، فلغير الله لا له سبحانه ما يفتح عليهم الشيطان من الخيالات والشطحات وأنواع الهذيان. وكلما ازدادوا بعدا وإعراضا عن القرآن وما جاء به الرسول كان هذا الفتح على قلوبهم أعظم. هذه الفقرة إخواني معشر المسلمين تحتاج إلى شيء من البسط والتفصيل حتى يتضح الأمر لكل ذي بصيرة، وهذا التفصيل سيكون في عدة نقاط. النقطة الأولى: اكتب عندك، جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الأمر الثاني: جاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. يبقى جاء بالهدى ودين الحق، جاء ليتمم مكارم الأخلاق. بعد ذلك: كل عبادة أمر بها الشرع، كل عبادة أمر بها الشرع لها تأثير إيجابي على النفس البشري، كل عبادة أمر بها الشرع لها تأثير على النفس البشرية بالإيجاب، وتجتمع هذه التأثيرات لتؤدي إلى التحلية بكل فضيلة والتخلية عن كل رذيلة. أرجو أن يكتب هذا الكلام في ورقة ثم تلصق في الكتاب لأنها مهمة جدا. تؤدي هذه التأثيرات إلى ماذا يا أخوان؟ إلى التحلية بكل فضيلة والتخلية عن إيه؟ عن كل رذيلة. السبيل الوحيد للوصول إلى مكارم الأخلاق يكون في الاتباع. السبيل الوحيد للوصول إلى مكارم الأخلاق يكون في الاتباع. بعد ذلك الأصل إعمال النصوص على ظاهرها الذي دلت عليه لغة العربي. الأصل إعمال النصوص على ظاهرها التي دلت عليه لغة العربي. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام واحد مع كل الناس بمقتضى الحال. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام واحد مع كل الناس بمقتضى الحال. طيب نرجع نقرأ الفقرة سويا ونضيفه. ومن كيده، هاي الضمير عائد على مين؟ على الشيطان. ما ألقاه إلى دهال متصوفة من الشطح والطامات. خذوا بالك كلمة دهال المتصوفة، هذا الكلام خرج مخرج الغالب من الإمام ابن القيم رحمه الله، وليس معنى ذلك أنه لا يوجد فيهم عقلاء أبدا والله، لأن المصطلح نفسه مصطلح التصوف مصطلح حادث لم يكن في عهد القرون الثلاثة المفضلة، بل هو حتى إن العلماء الذين بدأوا يتتبعوا أصل هذه الكلمة اختلفوا من أي شيء اشتقت. هل اشتقت ممن كانوا يجلسون في الصفة، أم هل اشتقت من الذين يلبسون ثياب الصف، إلى غير ذلك. ولكن هذا المصطلح ينبغي أن نتحرز منه غاية التحرز، ولا نذكره مطلقا إلا في معرض الذم. فهؤلاء جهال المتصوفة هذا هو الأصل عندهم. طيب يقول من الشطح والطامات. كلمة شطح وطامات أي أنه يسمح لفكره أن يفكر في كل شيء دون ضوابط، يبدأ يشطح، والشطح هو المشي على غير هدى. وأبرزه لهم في قالب الكشف من الخيالات، هذه الإشكال، كما قال عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. لذلك تجد أن كثير من الناس يبدأ يوحي إليه الشيطان بعض الخيالات كصفات المولى عز وجل أو ذات المولى عز وجل أو شيء من هذا القبيل، ويظن أنه على صواب. طيب يقول: فأوقعهم في أنواع الأباطيل والطرهات، وفتح لهم أبواب الدعاوى الهائلات، وأوحى إليهم أن وراء العلم طريقا إن سلكوه. انتبه هنا الإشكالية الكبرى، أن وراء العلم طريقا إن سلكوه أفضى بهم إلى كشف العيان. المعني بكشف العيان أي كشف الأمور الغيبية، وكما تعلمون أن الله عز وجل قال في قرآنه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. فالأصل أن الغيب لا يطلع عليه أحد. هؤلاء الخبثاء قالوا إيه؟ وأوحى إليهم أن وراء العلم طريقا إن سلكوه أفضى بهم إلى كشف العيان، وأغناهم عن التقيد بالسنة والقرآن. ما هو الطريق بقى؟ قال: فحسن لهم رياضة النفوس وتهذي بها وتصفية الأخلاق والتجافي عما عليه أهل الدنيا. إيه معنى كلمة حسن لهم رياضة النفوس وتهذي بها؟ هؤلاء المبتدع يا أخوانا بدأوا يظنون أن تهذيب النفس والتحلية بالفضائل والتخلية عن الرذائل يخضع للتجربة العملية لا للنص الشرعي، فبدأوا يجربون بعض الأمور. كان يجلس أحدهم في غرفة مظلمة ويضع على وجهه خرقة سوداء، ولا يتكلم مع أحد ولا يناجي مخلوق، ويظل يذكر الله عز وجل بالاسم المفرد ذكرا متواليا عدد معين من المرات، ففي هذه الحالة يخيل إليه أنه وصل إلى مرحلة معينة، ومن ثم أي بعد هذه المرحلة يضفي إليه خياله أو يوسوس إليه شيطانه ببعض الحقائق هذا الذي يعتبرها من كشف العيان ومسلمات لا يتكلم فيها مطلقا. وهذا أشار إليه وسطره وسرده كثيرا أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين. ومن أجل هذا هذا الكتاب نحذر من القراءة منه إلا إذا كنت سليما المعتقد. وإن كان أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه توفي سنة 550 أسعده الله عز وجل بتوبة النصوح ومات وتبرأ من علم الكلام والفلسفة إلى غير ذلك. الشاهد مسألة الرياضة يبدأ يروض نفسه بتمارين وبحركات معينة بعيدة عن الأدلة الشرعية، فإذا ثبت من خلال هذه الرياضة إن هو بدأ يرتقي وبدأ يشعر بشيء من الأريحية وشيء من العلو الروحي يظن أن هذا على شيء. وهذا طبعا كما تعلمون سبيل مرفوض، لأنه لم يسلكه نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يسلكه أحد من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان. يقول والتجافي عما عليه أهل الدنيا، نبينا صلى الله عليه وسلم هو المثال الأعلى في كل شيء، وبه نقتضي في كل شيء في حركاته وفي سكنته وفي دنياه. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يخبئ طعامه لمدة سنة، يعني من أرض فدك اللي هي بعد خيبر كان صلى الله عليه وسلم يخزن طعام بيوته بيوت نسائه لمدة سنة كاملة، يعني يخزن الطعام لمدة سنة. فمن فعل ذلك اقتدى بالهدي، ومن ترك هذا ليس على الهدي في شيء، لأن المبتدع من الصوفية وغيرهم يتجافوا عما كان عليه أهل الدنيا. طب ده مخالف، الذي أمرنا أن نتوكل عليه هو الذي أمرنا أن نمشي في مناكبها ونأكل من رزقه. يقول والتجافي عما عليه أهل الدنيا وأهل الرياسة والفقهاء وأرباب العلوم، انظر والعمل على تفريغ القلب وخلوه من كل شيء، انظر حتى ينتقش فيه الحق بلا واسطة تعلم. وهذا مستحيل، يعني هو يبدأ يأتي ببعض الأذكار بالاسم المفرد وبعض الأوراد البدعية حتى يظن أن القلب أصبح فارغ، فلما القلب يفرغ من كل شيء يبدأ يلقيه العلم. طب العلم ده الحق يبدأ يلقيه الحق، الحق ده لك عن طريق ايه؟ قال لك بدون وسط. طب ما هي دي تحدثني قلبي عن ربي، ما هي دي الضلال وده أصل الزندقة. والله يا أخوانا المتتبع لأحوال هؤلاء المبتدع أضر الإسلام ضررا ما بعده ضررا، وخذوا بالكم بيروج لهم الآن على نطاق واسع، فلا بد أن تكون على بصيرة من أمرك. يقول فلما خلا من صورة العلم الذي جاء به الرسول نقش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعد له من أنواع الباطل، وخيله للنفس حتى جعله كالمشاهد كشفا وعيانا، فإذا أنكره عليهم ورثة الرسل. من ورثة الرسل؟ أهل العلم، أهل العلم والأنبياء لم يورثوا ضرارا ودرهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يقول قالوا لكم العلم الظاهر ولنا الكشف الباطن. هي دي الزندقة يا أخوان، هي دي الزندقة بعينه، أن يقول لكم العلم الظاهر. العلم الظاهر اللي احنا مثلا بنقرأ في العقيدة الوسطية وبنقرأ في غسل الأفهام ونقرأ إن شاء الله في الشرح الممتع، ألا ده علم ظاهر، ألفاظ ظاهرية ليس لها اعتبار. طب أين العلم الباطن عندنا؟ ويبدأ طبعا يتكلمون بكلام وهي الزندقة بعينه. طيب يقول لكم العلم الظاهر ولا ينكشف البطن، ولكم ظاهر الشريعة وعندنا باطن الحقيقة، ولكم القشور ولنا اللباب. طبعا مسألة القشور واللباب في شريعة الإسلام خير ما قاله فيها الإمام العز بن عبد السلام، قال ومن ظن أن الشريعة فيها قشور ولباب وينبغي أن نتمسك باللباب ونطرق القشور، فهذا يجب أن يعذر تعزيرا بليغا حتى يرتدع هو وأمثاله، بل الشريعة كلها لباب. ومسألة القشر واللباب دي دايما كان بيدندن عليها المبتدع في أول الزمن، يعني قبل 20 سنة الإخوان المفلسون كانوا دايما يدندنون بهذه الكلمة، يقول لك دي من مسائل القشور من مسائل القشور، حتى جعلوا الشريعة كلها قشور ولم يبق من اللباب شيء. طبعا هذا كلام باطل وتقسيمه باطلة، لأن مسألة حد القشور واللباب صعب جدا. ماذا تقصد بالقشور؟ هل تقصد مثلا الأمور الفقهية واللباب الأمور العقدية. طيب ما احنا عندنا أمور فقهية لا تكون إلا من عقيدة، فكيف تدعى القشور لباب واللباب قشور؟ هذا أيضا من الضلال. نعم، كلام العز. قال العز بن عبد السلام: وينبغي لمن ننتظر شوية، لمن ظن أن الشريعة بها قشور ولبان أن يعزره ولي الأمر تعزيرا بالغا حتى يرتدع هو وأمثاله. خلاص الشيخ طارق، خلاص خلاص الشيخ حسين. فلما تمكن هذا من قلوبهم ينبغي أصلا ليه من ذكرة ينبغي على ولي الأمر أن يعزره تعزيرا بليغا حتى يرتدع هو وأمثاله. فالشريعة كلها لباب وليس فيها قشر. يقول: فلما تمكن هذا من قلوبهم سلخها من الكتاب والسنة والآثار كما يسلخ الليل من النهار. ثم أحالهم، انتبه، بعد أن سلخهم من علم الكتاب والسنة ثم أحالهم في سلوكهم إلى تلك الخيالات وأوهمهم أنها من الآيات البينات وأنها من قبل الله سبحانه إلهامات وتعريفات، فلا تعرض على السنة والقرآن. يبقى أصبح هذه الأشياء التي ألقاها عليهم الشيطان جعلها عندهم كالثوابت، يعني ما ينبغي أن تعرض على السنة ولا القرآن، بل تقبل وتعامل كمعاملة القرآن والسنة. وهذا مستحيل يا أخواني، يعني احنا عندنا من المستحيلات، ليس هناك شيء يقبل قبولا مطلقا إلا القرآن وصحيح السنة، ويقبل كما فهمه السلف الصالح. أما هنا أي حقائق أخرى تقبل كقبول القرآن والسنة، الكلام ده نقطع بعدم وجوده. يعني حتى الاستدلال المحقق الذي ذكرناه، احنا قلنا قبل ذلك مصدر العلوم على وجه الارض كان مصدر اللي هو النقل المصدق وايه واستدلال المحقق. قلنا الاستدلال المحقق اللي هي التجارب العمليه هذه لا تقبل الا اذا دل عليها الشرع، يعني لو ان الشرع ايدها فهي مقبوله لان الشرع الشرع لم يؤيدها، هذه ناخذها نعم ولكن بحذر مع احتماليه الخطا فيها. فكيف يوضع شيء من ترهات الناس ومن زبلات الاذهان ويجعل في مرتبه الكتاب والسنه؟ هذا مستحيل. يقول: فلا تعرض على السنة والقرآن ولا تعامل إلا بالقبول والإذعان، فلغير الله لا له سبحانه ما يفتح عليهم الشيطان من الخيالات والشطحات وأنواع الهذيان. وكلما ازدادوا بعدا وإعراضا عن القرآن وما جاء به الرسول كان هذا الفتح على قلوبهم أعظم. يعني كلما اقترب من وساوس الشيطان ومن وحي الشيطان وكلما أعرضوا عن القرآن ازدادوا، يعني الأمرين متلازمين، يعرض عن القرآن يزداد قربا من الشيطان، يزداد قربا من الشيطان يزداد بعدا من القرآن. ومن أنواع مكايده ومكره أنه يدعو العبد بحسن خلقه وطلاقته وبشره إلى أنواع من الآثام والفجور، فيلقاه من لا يخلصه من شره إلا تجهمه والتعبيس في وجهه والإعراض عنه، فيحسن له العدو أن يلقاه ببشره وطلاقة وجهه وحسن كلامه فيتعلق به فيروم التخلص منه فيعجز، فلا يزال العدو يسعى بينهم حتى يصيب حاجته فيدخل على العبد بكيده من باب حسن الخلق وطلاقة الوجه. ركزوا في المعلومة دي. ومن أنواع مكيده، يا أخوانا التخلص من مداخل الشيطان على المكلفين ما يحتاج إلى فقه بعد الاستعانة بالله، وفقه شديد ويحتاج إلى ذكاء عالي. انظر لهذه الفقرة: ومن أنواع مكيده ومكره أنه يدعو العبد بحسن خلقه وطلاقته وبشره. يبقى عبد من العباد وليكن أنا أو أنت عنده حسن أخلاق وعنده طلاقة وعنده وجه بشوش، يستغل هذه الأشياء فيك ويدعوه إلى أنواع من الآثام والفجور. تخيل يعني معروف، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق بشوش. الحديث الشيطان يستغل هذا فيك ويجعلك تستخدم هذا في أنواع الأثم والفجور. زي إيه؟ أو قال فيلقاهم من لا يخلصه من شره إلا تجهمه والتعبيس في وجهه والإعراض عنه. يلقاك رجل مبتدع لن تخلص منه إلا أن تتجهم في وجهه وتعبس في وجهه وتعرض عنه، فيحسن له العدو. ما المعنى بالعدو هنا؟ الشيطان. أن يلقاه ببشره وطلاقة وجهه وحسن كلامه فيتعلق به فيروم التخلص منه فيعجز، فلا يزال العدو يسعى بينهما حتى يصيب حادته، فيدخل على العبد بكيده من باب حسن الخلق وطلاقة الوجه. اكتب عندك. سئل أبو مسلم الخراساني لماذا زال ملك بني أمية، وده أثر مهم جدا. سئل أبو مسلم الخراساني لماذا زال ملك بني أمية، قال لأنهم أبعدوا أولياءهم ثقة به. لأنهم أبعدوا أولياءهم ثقة به وقربوا أعداءهم تألفا لهم. لأنهم أبعدوا أولياءهم ثقة به وقربوا أعداءهم تألفا لهم، فلم يصر العدو صديقا بالقرب، فلم يصر العدو صديقا بالقرب، وصار الصديق عدوا بالإبعاد. أعيد، أثر مهم جدا. سئل أبو مسلم الخراساني لماذا زال ملك بني أمية، قال لأنهم أبعدوا أولياءهم ثقة به وقربوا أعداءهم تألفا لهم، فلم يصر العدو صديقا بالقرب وصار الصديق عدوا بالإبعاد. اتفهمت؟ واضحة؟ أهو ده اللي بيحصل من الشيطان. بعض الإخوة إلى الآن بعد أن نزل بالبلاد من الضمر ما لا يعلمه إلا الله، يريد أن يحسن الظن بالمبتدعة ويريد أن يألف قلوبه. كيف يا أخوانا الكلام ده؟ ده إلى الآن بيعد العدة للتحزب والانتخابات إلى الآن، وبيرتبوا أنفسهم، ودلوقتي في مأزق كيف يعني نطوع حزب النوري لكي يكون موافق لقانون الأحزاب باستضافة غير المسلمين وبإضافة النساء، وإلى الآن بعض الناس بيحسن الظن بهم ويدعوهم إلى مساجدهم ليلقوا الدروس العلمية. هذا هو قمة الغباء على وجه الأرض. يعني بعد أن يفعل هؤلاء القوم تظن أنك تتقرب إليهم وتؤلف قلوبهم، ما هذا سيدمر الدنيا. هذا الذي يفعله الشيطان مع الناس. من أجل هذا احذروا غاية الحذر، ولتكن قلوبنا مع المبتدع في أشد القسوة، لأن هؤلاء القوم والله لن يهدأ لهم بال إلا إذا رجعوا إلى بدعتهم كما كان، وكل عملهم إلا إذا أراد الله يسعون في الأرض فسادا لإظهار بدعتهم، لأنهم يعملون هذا عن اعتقاد وليس عن هوى فقط، بل يظنون أنهم على الحق. فبني أمية وجدوا أمامهم أعداء وأصدقاء، قال لك الأصدقاء سبق منهم، قال لا، يعني أنا أعبس وأهمل في وجه أخي اللي هو على المنهج معي ومعايا حزب القزة بالقزة وأذاق الأمرين وأهمله وأذهب إلى مبتدع لأن له وسيط أتألف قلبه، والله لن يأتي من ورائه خير، لن يأتي من ورائه خير قط، طالما أنه انحرف وابتعد على المنهج ليس من ورائه فائدة. اسمع أبو مسلم يقول لأنهم أبعدوا أولياءهم ثقة به. قال تمام، كل لي أخ على المنهج وأخ على مستقيم على الجادة وأعبس في وجهه أو أهمله، من أتركه للشيطان، سيترك للشيطان، بل لابد أن أتكاتف معه، وهو رباط الغربة الذي أوصانا به نبينا صلى الله عليه وسلم، فطوبى للغرباء. يقول أبعدوا أولياءهم ثقة به وقربوا أعداءهم تألفا لهم. تقرب المبتدع تتألف قلبه وهو ما زال على بدعته وعلى ضلاله، والله لو اعترف وأبان للكون كله أنه مخطئ وأن ما كان يدعو إليه على ضلال وهو بدعة والصواب كت وكت وكت وكت، خلاص على دماغنا من فوق، يسعد الجميع. لأن القضية مش قضية مسائل شخصية أو قضية اتباع هوى أو حزبية أبدا، القضية اتباع أدلة شرعية، كل من اتبع الدليل فهو أخ لنا. يقول: فلم يصل العدو صديقا بالقرب، يستحيل. طيب: وصار الصديق عدوا بالإبعاد. طيب يبقى العمل إيه؟ مسألة تأليف القلوب دي مسألة بتستخدم في حالات ضيقة ولأوقات محدودة. يعني صبري يريد أن يؤلف قلب جارا له، جاره ده مدمن مخدرات وفيه وفيه وفيه. طيب صبري بدأ يتألف عليه، السلام عليكم، يلقى عليه السلام، تم تيجي تصلي معانا، راح قعد معاه 5 دقائق، خلاص استجبه ونمت. لم يستجب، لا يحل لك التمادي، لأن احنا بنقول الجلوس مع أهل المعاصي عند ممارسة المعصية الأصل فيه المنع. طب أنا جلست حتى أتألف قلبه، أتألف قلبه دي 2-3 سنين؟ طب المبتدع الذي بششت في وجهه كل يوم، طب أين هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هدي السلف الصالح؟ أين كلام سفيان وأيوب وغيرهم من أهل العلم ومحمد بن سيرين؟ لا يا أخوان، ده فيه شيء من الميوعة والتسيب، وهذا هو منهج الموازنات الذي سيفسد، والله الذي لا إله غيره. ما ارتضع كثير من الناس ولجأوا إلى الحق إلا لما طبق الهجر مع المبتدع كما ينبغي. ومن أجل ذلك إياك ثم إياك أن تأخذك الهوادة مع أي إنسان مبتدع، خاصة في مصرنا وفي الأحوال السيئة التي تحيط بالبلاد. يقول: انتبهوا حتى لا تقع في هذا المحظور. ومن أنواع مكايد أعيد الفقر ومكره أنه يدعو العبد بحسن خلقه وطلاقة بشره إلى أنواع من الآثام والفجور، فيلقاه من لا يخلصه من شره إلا تجهمه. خلاص ده مبتدع، أخلص منه إزاي؟ لابد أن أتجهم في وجهه. لذلك دايما أنا بقولها يا أخوانا وانقلوها عنا، الله يبارك فيكم، إحنا كلامنا واضح وضوح الشمس. أي أخ يحضر معنا وعلى وليس على المعتقد الذي نعتقده، أنا لا أأذن له مطلقا بأي حال من الأحوال. أما إن خالفنا في المسائل الفقهية فالأمر فيها واسع، وإلا ينصح فيما بيننا. أما أنه يجلس معنا ويخرج من بيننا، يجلس مع المبتدع ويأويهم ويبش في وجوههم، والله لن أجعلك في حل، ولو أعرفك بعينك ما ترددت عن طردك لحظة واحدة، لأن بيحسب علينا مثل هذه الأمور، وبعد المبتدع يستغلون هذا في الطعن فينا. فرجاء الله يبارك فيكم، كلامنا واضح ومحدد، معتقدنا ما فيش فيه هوادة ولا بين. أما المسائل الفقهية فالأمر فيها واسع وواسع جدا. يقول: فيحسن له العدو أن يلقاه ببشره وطلاقة وجهه وحسن كلامه، فيتعلق به فيروم التخلص منه فيعجز، فلا يزال العدو يسعى بينهما حتى يصيب حاجته، فيدخل على العبد بكيده من باب حسن الخلق وطلاقة الوجه. انتبه: ومنها هنا وصى أطباء القلوب بالإعراض عن أهل البدع. انتظر، بالإعراض عن أهل البدع، وأن لا يسلم عليهم ولا يريهم طلاقة وجهه ولا يلقاهم إلا بالعبوس والإعراض. هكذا أهل العلم، برجل مبتدع أعرض عنه، وجدته في طريق أسلك طريقا آخر، لأنك لا تدري إذا رأيته ونظرت إليه ما الذي يحدث في قلبك. وكذلك أوصوا عند لقاء من يخاف الفتنة بلقائه من النساء والمردان، وقالوا: متى كشفت للمرأة أو الصبي بياد أسنانك كشف لك عما هنالك، ومن لقيتهما بوجه عابس وقيت شرهما. وهذا أيضا أنبه عليه غاية التنبيه وأشدد فيه غاية التجديد، جزاكم الله خيرا افطنوا له. يا أخوانا، ممكن تقع الفتنة في قلبك، إيه والله، خليك معايا محمد فتح، أو المعصية ما تتمكن من إخراجها مهما أتيت، لا تدري. أعني بذلك الهواتف بينك وبين النساء. احذر هذا غاية الحذر. إن استفتتك امرأة وشعرت شيئا من الليونة في كلامها بمنتهى الشدة والغلظة والقسوة، اغلق وانهرها بأشد الكلام، لكن لا تدري. وكذلك إذا يعني هب أنك اتصلت ببعض إخوانك فردت عليك زوجه، الكلام يكون على القد، فلان موجود غير موجود، طيب أبلغيه أنني فلان أريد، أكثر من هذا لا يحل لك، حتى وإن كان مريضا ويعاني من شدة المرض لا يحل لك أن تسأل عنه، لأن هذا سيجري حوار بينك وبينه. وهناك بعض النسوة ما يستطعن أن يغلظن من القول، بل تجد أن النعومة هي السائدة في أصواتهن، وهذا له خطر عظيم. بارك الله فيكم، رجاء يا أخوان حتى تسلم قلوبنا وننجو من الفتن التي تعيث في الأرض فسادا. يقول هنا وكذلك أوصوا اللي هم مين؟ أطباء القلوب. أوصوا عند لقاء من يخاف الفتنة بلقائه من النساء والمردان، وقالوا: متى كشفت للمرأة أو الصبي بياض أسنانك كشف لك عما هنالك، ومتى لقيتهما بوجه عابس وقيت شرهم. خلاص أنا ما فيش علاقة بينه وبين زوجتك ولا بينه وبين أختك ولا أمك إلا مجرد كلمات معينة، يبقى ينبغي ألا نتجاوز. كذلك المرأة إذا أحسنت فيك الخير وسألتك عن بعض الأمور وكلام ممكن ما ينبغي أن يقال من رجل لامرأة أجنبية، ينبغي عليك أن تكف ومرها أن تسأل زوجك أو تسأل غيرك، حين الأمر عنك، ولا يكن كل همك أن ترضيها أو تفتيها. يا أخوانا سلامة القلوب لا يعادلها شيء. نصيحة من أخي. يقول: ومن مكايده أنه يأمرك أن تلقى المساكين وذوي الحاجات بوجه عبوس ولا تريهم بشرا ولا طلاق. طيب، فيطمع فيك ويتجرأ عليك. خد بالك، هو الشيطان قال لك لا تريهم بشرا وتريهم ولا تريهم إلا وجه العبوس حتى لا يطمع فيك. ما هو جاءك من هذا المدخل، قال لك لا أصلا يعني إيه، أنا رجل شيخ وينبغي أن يكون لي منزلة وما ينفعش كل الإخوة يكلمون، لا أنا لي أخ معين الكلام معه. طب صبري مثلا عاوز يستفتني في حاجة، والله يا أخ صبري أنا ما عنديش وقت، روح الأخ السكرتير يتكلم معه. طب عشان إيه؟ ولا عشان إيه؟ ده هذا لم يحدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كانت تأتي الأمة السوداء تأخذ بيده وتذهب بعيدا حتى تقضي حاجتها منه صلى الله عليه وسلم. فكون أنك تبدأ يغريك الشيطان بأنك على شيء وما ينبغي أن تتبسط مع الناس ولا تتكلم مع كل أحد، بل لابد أن يكون كلام مع أناس معينين، لا يا أخي الفاضل، هذا من الغرور وهذا من العجب وهذا عياذا بالله يودي بك إلى الهلاك. يقول: ومن مكايده أنه يأمرك أن تلقى المساكين وذوي الحدد بوجه عبوس ولا تريهم بشرا ولا طلاقة، فيطمع فيك ويتجرأ عليك وتسقط هيبتك من قلوبهم فيحرمك صالح أدعيتهم وميل قلوبهم إليك ومحبتهم لك، فيأمرك بسوء الخلق ومنع البشر والطلاق مع هؤلاء وبحسن الخلق والبشر مع أولئك ليفتح لك باب الشر ويغلق عنك باب الخير. شفت؟ انظر كيف يقلب الحقائق ويحول الباطل حقا ويحول الحق باطل. يقول: ومن مكايده أنه يأمرك بإعزاز نفسك، ركزوا أو في اللي جاي، وصونها حيث يكون رضا الرب تعالى في إذلالها وابتذالها. يعني في مواطن معينة رضا ربي أن أذل نفسي، يأتيني الشيطان ويقول لا عز نفسك، طب ده غلط. طيب نضبطها إزاي؟ خدوا بالكم يا أخوانا، كل ما كان من سبيل للعمل لدين الله والدعوة لدين الله ونشر العلم ويترتب عليه إذلال نفسك، اعلم أنك على الحق. واخد بالك، خاصة تطاول الأقزام على دعاة أهل السنة من المبتدع وغيرهم وأصحاب الأهواء وأرباب الدنيا، يبدأ ينتقص فيك ويطعن فيك، جلش بالك، هنا موطن ينبغي عليك أن تذل نفسك لله عز وجل. وهذا يعني لما نسمع ما كان يقال لأئمة المسلمين من سب وشتم وقطح، ومع ذلك كانوا لا يلوون على شيء ويستمرون فيما هم عليه. ولما نبعد بعيدا، وقد اتهم نبينا صلى الله عليه وسلم بكل الاتهامات التي يعلم من اتهمه أنه منها بريء، ساحر، أساطير الأولين، مجنون إلى غير ذلك، ومع ذلك لم يتأثر ولم تهزه. كذلك في مواطن معينة لا ينبغي أن أكون ذليل النفس. في إيه؟ ده أنا رايح أحضر درس، طب بعض الأقزام تطول علينا، منعونا من المساجد، روجوا علينا الشائعات، ما تشغلش بالك. وهنا إذلال النفس هو قمة القرب إلى الله عز وجل. أما أن تشمخ بأنفك وتقول أنا فلان ابن فلان، كيف فلان هذا يطردني من المسجد أو يغلق بابه إلي أو يقول فيه كيت وكيت وكيت أترك العمل، لا، ما هذا بغيتهم، وهذا هدفهم الذي يسعون إليه سعيا حثيثا خاصة في وقتنا الحاضر. يا أهل السنة اصبروا واعلموا أنكم تبذلون لله، والله لا عز لنا إلا في طاعة الله، ولا بد للوصول لهذا العز أن نبذل النفس ونذلها لله عز وجل. ومن مكايده أنه يأمرك بإعزاز نفسك وصونها حيث يكون رضا الرب تعالى في إذلالها وابتذالها، كجهاد الكفار والمنافقين وأمر الفدار والظلم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ركز، فيخيل إليك أن ذلك تعريض لنفسك إلى مواطن الذل وتسليط الأعداء وطعنهم فيك فيزول جاهك، فلا يقبل منك بعد ذلك ولا يسمع منك. كم من مرة عشان تختبر نفسك أنا وإنت تعرضت لموقف يمكن أن تحتسب فيه، ولكنك تركت الحسبة خوفا ممن يعمل المنكر، وتركتها لي؟ اسأل نفسك، بحيث تقف على مدى تمكن الشيطان منك. يعني هنا الإمام بيقول إيه؟ فيخيل إليك أن ذلك وأمر الفجار والظلم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فيخيل إليك أن ذلك تعريض لنفسك إلى مواطن الذل. يعني أنت وجدت منكر وممكن تغيره، بس إذا غيرته سينالك شيء من العتاب واللوم، وربما تسمع بعض الألفاظ الخشنة. فلما توقعت ذلك قلت في نفسك، وليست نفسك إنما هو شيطانك، بهذا ستزول هيبتي وتنتقص منزلتي، فلا يسمع مني ولا يكون لي قيمة ولا ذكر في هذه المنطقة، فتترك الأمر. ما هو ده مداخل الشيطان. عشان كده لعلكم تذكرون في فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر قلنا كما قال القطري، أجمع العلماء على أن الرجل إذا احتسب وغلب على ظنه أنه سينالوه شيء من العتب واللوم فلا يحل له أن يترك الحزبة، لأن العتب واللوم ده وارد. فكون أنك تلام وتعاب ويعتب عليك هذا وارد، كنت تترك هذا الأمر، ما هذا من مداخل الشيطان. انظر يقول: ويأمرك بإذلالها وامتهانها حيث يكون الخير في إعزازها وصيانتها، كما يأمرك بالتبذل لذوي الرياسات. ما احنا دخلنا في الدنيا بقى، وخبرك يبدأ يبذل نفسه لأصحاب الهيئات، لأصحاب المناصب. ليه؟ هيتعين. وخبرك أهم، يأمرك بالتبذل لذوي الرياسات وأهانة نفسك لهم، ويخيل إليك أنك تعزها بهم. عارفين تحت مسمى إيه؟ مصلحة الدعوة. وخبرك يبدأ يلج الأبواب التي نهى الشرع عن الذهاب إليه تحت مسمى علاقات عامة ومصلحة الدعوة وينفعنا. طيب ما هو النص الشرعي قال: ومن دخل على السلطان افتتن. هنعمل في إيه؟ يبقى هناك فرق بين أن تبدأ أنت وتلج مرة ومرة المورة واتصالات ومن وح ومجي وتعالى الساعة واحدة وتعالى الساعة اثنين وبعد شهر ويطولك شر ترضى، ومع ذلك تصر. ضحك عليك شيطانك تحت مصلحة الدعوة. لا أبدا. وفرق بين أن تستدعى، استدعى ولي الأمر يلزمك الذهاب، ولكن تذهب بوجه شامخ وبجبين مرفوع ليس له عندك شيء، وبالأدب وبالالتزام وبمعرفة كيفية الخطاب. يقول: وإهانة نفسك لهم ويخيل إليك أنك تعزها به وترفع قدرها بالذل لهم، ويذكرك قول الشاعر: أهين لهم نفسي لأرفعها بهم، ولن تكرم النفس التي لا تهينه. وغلط هذا القائل، فإن ذلك لا يصلح إلا لله وحده، فإنه كلما أهان العبد نفسه له أكرمه وأعزه، بخلاف المخلوق فإنك كلما أهنت نفسك له ذللت عند الله وعند أوليائه وهنت عليه. أي والله يا أخوانا، يا أخوانا، الله عز وجل ناصر دينه وناصر سنة نبيه بنا وبغيرنا، بنا وبغيرنا. طب إيه الواجب علينا؟ أتبع، أسلك السبل المشروعة، وما قدره ربنا عز وجل سيكون. أما أنني أقحم عقلي في أمور وفي قياسات ومخالف الأدلة لأن عقلي زين لي أن هذا سيأتي من ورائه خير، هذا ضلال. ولعل كما يخف عليكم تجارب البرلمان أثبتت فشلها فشل ذريع، وما يوجد عاقل على وجه الأرض قال بأن فيها يعني مثقال ذرة من خير، وطبعا فيها من الإهانة والتدليس والتلبيس والتزوير والتخلي عن ثوابت الشريعة ما لا يعلمه إلا الله. يبقى أنا بناء على ذلك أنا بستقيم وأسلك السبل الشرعية. والله الله عز وجل أراد أن يمكن دينه على أيدينا، فضل الله يؤتيه من يشاء. كانت الثانية: والله إن عليك إلا البلاغ فما أنت عليهم بمسيطر. يقول: ومن كيده وخداعه أنه يأمر الرجل بانقطاعه في مسجد أو رباط أو زاوية أو تربة، ويحبسه هناك وينهاه عن الخروج، ويقول له: متى خرجت تبذلت للناس وسقطت من أعينهم وذهبت هيبته من قلوبهم، وربما ترى في طريقك منكرا. يقول: وللعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها منهم، منها الكبر واحتقار الناس وحفظ الناموس وقيام الرياسة، ومخالطة الناس تذهب ذلك، وهو يريد أن يزار ولا يزور، ويقصده الناس ولا يقصدهم، ويفرح بمجيء الأمراء إليه واجتماع الناس عنده وتقبيل يده، فيترك من الواجبات والمستحبات والقربات ما يقربه إلى الله، ويتعوض عنه بما يقرب الناس إليه. اللي هي يا إخوانا أن الرجل، وديت بينك وبين نفسك، بعض الناس يتنزه عن شراء حاجيات البيت ترفعا على المجتمع، واخد بالك؟ يعني ايه؟ يقولك انا ازاي امشي في الطريق وشيل شنطة عيش، وانا رجل بدي دروس وبطلع المنبر والكلام ده، ازاي اروح انقي طماطم واشيل بصل، ازاي اروح اشيل الفرخة والدم بتاعها بيصر، الغير ذلك. يبدأ يترفع عن مثل هذه الأمور ويظن أنه على شيء، ولكن الإشكالية فيه أن الشيطان يأتي يزين له أن هذا الذي تفعله هو الصواب، لأنك إذا تبذلت للناس وتبسطت وبعت واشتريت هانت منزلته. حقيقة الأمر يا أخوانا الكلام ده على خلاف هدي السلف، ولابد أن نفرق بين الانضباط جزاك الله خير في البيع والشراء وبين التهاون والمزاح مع كل بائع وكل مشتري وتسقط هيبتك. لا، الهدي الأكمل هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يخرج للأسواق كما قال المشركون عنه، وخبلك وكان يخرج ويبيع ويشتري، وكما سوف يأتينا من بعض الآثار عن بعض السلف الصالح. يبقى هناك فرق بين أن الإنسان يبيع ويشتري ولكنه يتبذل ويتبسط في الكلام مع القوم بدون عادة، هذا لا يليق أبدا، ولكن تذهبت إلى الرجل تشتري منه بأدب وبلطف يتنصت معك في الكلام بضوابط معينة وبأصول معينة. أما أنك تترفع عن مثل هذه الأمور ظنا أنك إذا حملت العيش وحملت الدجاج والطماطم وغير ذلك هذا ينقص من قدرك أمام القوم، لا يا أخي الفاضل، هذا غير صحيح. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى السوق، قال بعض الحفاظ، وكان يشتري حاجته ويحملها بنفسه، ذكره أبو الفرج بن الجوزي وغيره. وكان أبو بكر يخرج إلى السوق يحمل الثياب فيبيع ويشتري. ومر عبد الله بن سلام وعلى رأسه حزمة حطب، فقيل له ما يحملك على هذا وقد أغناك الله؟ قال أردت أن أدفع به الكبر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليدخل الجنة عبد في قلبه مثقال ذرة من كبر. وكان أبو هريرة يحمل الحطب وغيره من حوائجه بنفسه وهو أمير على المدينة ويقول أفسحوا لأميركم أفسحوا لأميركم. وخرج عمر بن الخطاب يوما وهو خليفة في حاجة له ماشيا فأعيا، أعيا يعني تعب من شدة المشي، فرأى غلاما على حمار له فقال يا غلام أحملني فقد أعييت. فنزل الغلام عن الدابة وقال اركب يا أمير المؤمنين، فقال لا اركب أنت وأنا خلفك. فركب خلف الغلام حتى دخل المدينة والناس يرونه. طبعا الأمر هذا ليس بالهين، مخبلك ليس بالهين. وكلما كان طالب العلم صادقا مع نفسه كلما عرف عوار نفسه. اسمعوا كلام مني يا أخوان، كلما كان طالب العلم صادقا مع نفسه كلما وقف على عوار نفسه. هتكذب على نفسك لن تتقدم وستظل متأخرا إلى ما شاء الله. اصدق مع نفسك. طيب، ومن كيده أنه يغري الناس بتقبيل يده والتمسح به والثناء عليه وسؤاله الدعاء ونحو ذلك حتى يرى نفسه ويعجبه شأنها. فلو قيل له إنك من أوتاد الأرض وبك يدفع البلاء عن الخلق ظن ذلك حقا. وربما قيل له إنه يتوسل به إلى الله ويسأل الله به وبحرمته فيقضي حاجته فيقع ذلك في قلبه ويفرح به ويظنه حقا، وذلك كل الهلاك. فإذا رأى من أحد من الناس تجافيا عنه أو قلة خضوع له تذمر لذلك ووجد في باطنه، وهذا شر من أرباب الكبائر المصرين عليها وهم أقرب إلى السلامة منهم. تالي المعلومة دي لأنها خطيرة جدا. ومن كيده، أي من كيد الشيطان، أنه يغري الناس بتقبيل يده والتمسح به والثناء عليه وسؤاله الدعاء ونحو ذلك حتى يرى نفسه ويعجبه شأنها. فلو قيل له إنك من أوتاد الأرض وبك يدفع البلاء عن الخلق ظن ذلك حقا. طب نخلص منها إزاي؟ بالصدق مع النفس، بس بالصدق مع النفس. ما أنا ممكن ما رأيت من أخي إلا كل خير فأثنيت عليه وأنا محق، ولكن جانب الشر مستتر عني، فينبغي على العاقل ألا يغتر بما سمع وينسى الشر الذي هو فيه. يعني كلنا بلا استثناء عندنا من البلايا والمصايب ما لا يعلمه إلا الله، ونحاول جاهدين أن نتجمل فيما بيننا. طيب لو أن الناس أثنوا عليك خيرا لا تنسى ماضيك، لا تنسى ما سترته على القوم. وديت يا أخوانا من دقائق الأمور التي ينبغي لطالب العلم ألا يخفى عنها. يقول هنا وذلك كل الهلاك. فإذا رأى من أحد من الناس تشافيا عنه، خد بالك، أو قلة خضوع له، يعني هو متعود أن الأخ فلان يقابله بحفاوة وحفاوة بالغة، فلأمر معين الأخ فلان قابله بشيء من الإهمال، إن تحرك في نفسك شيء اعلم أن فيك شيء، واخبلك إن تحرك في نفسك شيء فاعلم أن فيك شيء. يعني هو بيقابلك دايما يا سمحت الشيخ يا فضلت الشيخ إلى غير ذلك. المرة دي قابلك سلام عليكم يا فلان بالاسم المجرد، فنفسك كيف؟ هل سوء أدب وقلة أدب مع الشيوخ؟ لا والله، أظننت أنك شيخ. انتبهوا يا أخوانا، انتبهوا، والله الذي لا إله غيره لو تركتموني ورأيي ما مللت من القراءة في هذا الكتاب وأعد تاني. ونجنب كل الكتب، لأن هي دي مشكلتنا كلنا، عدم الاهتمام بما في القلوب وعدم الاهتمام بعيوب النفس. يقول: فإذا رأى من أحد من الناس تجافيا عنه أو قلة خضوع له تضمر لذلك، ووجد في باطنه وهذا شر من أرباب الكبائر المصرين عليها وهم أقرب إلى السلامة منهم. ومن كيده أنه يحسن إلى أرباب التخلي والزهد والرياضة العمل بهادسهم وواقعهم دون تحكيم أمر الشارع، ويقولون: القلب إذا كان محفوظا مع الله كانت هوادسه وخواطره معصومة من الخطأ. اكتب عندك: وهذا باطل. والدليل على ذلك أن سيد المحدثين والملهمين عمر بن الخطاب كان يعرض كلامه على الشرع، فكيف بمن هو دونه؟ يقول: ومن كيده أنه يحسن إلى أرباب التخلي والزهد والرياضة العمل بهادسهم وواقعهم دون تحكيم أمر الشارع، ويقولون: القلب إذا كان محفوظا مع الله كانت هوادسه وخواطره معصومة من الخطأ. هذا باطل، وهذا من أبلغ كيد العدو فيه، فإن الخواطر والهوادس ثلاثة أنواع: رحمانية وشيطانية ونفسانية كالرؤيا. فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما بلغ فمعه شيطان ونفس لا يفارقانه إلى الموت، والشيطان يجري منه مجرى الدم، والعصمة إنما هي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم الذين هم وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده، ومن عداهم يصيب ويخطئ وليس بحجة على الخلق. اكتب عندك: من معتقد أهل السنة والجماعة لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان سيد المحدثين الملهمين عمر بن الخطاب يقول الشيء فيرده عليه من هو دونه فيتبين له الخطأ فيرجع إليه، وكان يعرض هوادسه وخواطره على الكتاب والسنة ولا يلتفت إليها ولا يحكم بها ولا يعمل بها. وطبعا الأمثلة كثيرة، ولعلكم تذكرون ما رواه الإمام سعيد بن منصور في سننه ورواه عبد الرزاق في مصنفه، أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب تطلب إرثها من دية زوجها، يعني زوجها مات مقتولا فله دية، فطلبت من عمر أن يعطيها الدية، أن يعطيها إرثها من دية زوجها. فقال عمر: ليس للمرأة في الدية شيء، ما أرى أن الدية إلا للعاقلة لأنهم يعقلون عن الرجل. ثم قام وسأل الناس، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي وقال له: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني على بعض الأعراب وأمرني أن أورث امرأة إشيم الضبابي من دية زوجها. فأمضاه عمر ومع ذلك لم يستنكف ولم يقل كذا وكذا وكذا. يبقى مسألة أن الإنسان يظن أن كل ما يلقيه إليه عقله هو الصواب تحت اعتبار أنه هو متقيد بالعلوم الشرعية وأنه هو متقيد بالهدي، لا مش شرط. كل ما يلقى عليك في عقلك لابد أن يعرض على الكتاب والسنة، فإن وافق فهو الحق، وإلا فما ماذا بعد الحق إلا الضلال. يقول: وقد كان سيد المحدثين الملهمين عمر بن الخطاب يقول الشيء فيرده عليه من هو دونه فيتبين له الخطأ فيرجع إليه، وكان يعرض هواجسه وخواطره على الكتاب والسنة ولا يلتفت إليها ولا يحكم بها ولا يعمل بها. وهؤلاء الجهال يرى أحدهم أدنى شيء فيحكم هواجسه وخواطره على الكتاب والسنة ولا يلتفت إليهما، ويقول: حدثني قلبي عن ربي، ونحن أخذنا عن الحي الذي لا يموت، وأنتم أخذتم عن الوسائط، ونحن أخذنا بالحقائق، وأنتم أخذتم الرسوم. المعنية بالرسوم اللي هي نصوص الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة. وأمثال ذلك من الكلام الذي هو كفر وإلحاد، وغاية صاحبه أن يكون جاهلا يعذر بجهله، حتى قيل لبعض هؤلاء: ألا تذهب فتسمع الحديث من عبد الرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسمع من عبد الرزاق؟ من يسمع من الملك الخلاق. طبعا هذه زندقة وكفر. طيب إيه يحكم أمرك؟ المعتقد. المعتقد إيه؟ وعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وأنه لا يوجد أحد قط يسمع كلام الله إلا الأنبياء، وانتهت النبوة بموت نبينا صلى الله عليه وسلم. الموضوع منتهي. يبقى كونه يقول لك أسمع عن الملك الخلاق، لا، دي زندقة وكفر بإجماع، ولا يلتفت ما كان عليه من الزهد والورع. وهذا غاية الجهل، فإن الذي سمع من الملك الخلاق موسى بن عمران كليم الرحمن، وأما هذا وأمثاله فلم يحصل لهم السمع من بعض ورثة الرسول، وهو يدعى أنه يسمع الخطاب من مرسله فيستغني به عن ظاهر العلم، ولعل الذي خطبه هو الشيطان أو نفسه الجاهلة أو هما مجتمعين ومنفردين. ومن ظن أنه يستغني عما جاء به الرسول بما يلقى في قلبه من الخواطر والهواجس فهو من أعظم الناس كفرا، وكذلك إن ظن أنه يكتفي بهذا طار وبهذا طار. انتبهوا يا أخوان، يبقى أي حلول لمشاكلنا غير الكتاب والسنة من ظن أنها تحل مشاكلنا ده إنسان واهم لا يعي شيئا في شيء. فما يلقي في القلوب لا عبرة به ولا التفات إليه إن لم يعرض على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويشهد له بالموافقة، وإلا فهو من إلقاء النفس والشيطان. وقد سئل عبد الله بن مسعود عن مسألة المفوضة شهرا، فقال: بعد الشهر أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله. في عندك تعليق ولا حاجة؟ في عندك تعليق على المفوضة دي؟ هي هذا الذي أريد أن أمليه عليكم. وقد سئل عبد الله بن مسعود عن مسألة المفوضة شهرا، فقال: بعد الشهر أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله. حاصل الأمر أن عبد الله بن مسعود سئل عن امرأة تزوجها رجل ثم مات ولم يفرض لها ولم يدخل به، فما عليها أو فما لها؟ فسكت ابن مسعود شهر لعدم ورود النص من النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم. فلما راجعوه قال: أقول فيها برأيي، لها الصداق كاملا وتعتد 4 أشهر و10 ولها الإرث. فقام معقل بن يسار وقال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بقضائك في بروع بنت واشق. بروع بنت واشق. ففرح ابن مسعود فرحا شديدا. الشاهد من هذا هو الورع والقول وعدم القول على الله عز وجل بغير علم. ففرح ابن مسعود فرحا شديدا لما قام معقل بن يسار وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذا الكلام في بروع بنت واشق. يبقى المرأة إذا مات عنها زوجها ولم يدخل بها، انتبهوا لهذا الحكم، ولم يدخل بها، لها الصداق كاملا، أي ما يفرضه سواء فرض لها أو لم يفرض، لأن كما تعلمون ولا يخفى لابد أن نفرق بين رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة، ورجل تزوج بامرأة واشترط ألا يفرض لها صداقة. الثاني باطل، أما الأول فصحيح، ولكن لها صداق المثلي. فهذه المرأة ماتت بعد أن تزوجها رجل ثم مات ولم يدخل بها، فلها الصداق كاملا، صداق المثل، لا وكس ولا شطط، وأيضا لها الإرث كاملا، وأيضا تعتد منه 4 أشهر و10 وعليه. فقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 هذا عام في كل امرأة مات عنها زوجها دخل بها أو لم يدخل إلا أن تكون حاملة. وضحت؟ وضح يا أخوانا ديت؟ يقول: وكتب كاتب لعمر بين يديه: هذا ما أرى الله عمر. فقال: لا أمحوه. وقت هذا ما رأى عمر، ما أدرك أن هذا الذي كتبه عمر أن الله هو الذي أراه، هذا غيب ولا يجوز. وقال عمر أيضا: يا أيها الناس اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. مسألة الرأي والدين دي عندنا أهل السنة والجماعة مش من الثوابت قبل الثوابت، لسبب بسيط جدا، وهو أن الواحد فينا في دنياه في كثير من الأحيان بيرى شيئا معينا، يرى مثلا هو إيه هيهد كضرده وينقله هنا، وخبرك، وبعد أن يهدم الجدار وينقله يندم أشد الندم: أنا كان عقلي فيه. طيب ما أنت عندها كان عندك هو ده قمة الفهم الصحيح ومع ذلك غيرت. يشتري الإنسان شيئا وبعد أن يشتريه يندم غاية الندم، يبيع الإنسان شيء وبعد أن يبيعه يندم غاية الندم، ده كله اتهام للرأي. ليه؟ لأن الثوابت التي من خلالها نحتكم إلى الآراء الذي نأخذها غير ثابتة، يعني ما عنديش قاعدة معينة من خلالها أسير عليه، أنا عندي أمزجة وأشياء بتحكم فيه، الأولاد والزوجة والجيران والغير ذلك، فبيبدأ تتأثر على الرأي. طيب وبناء على ذلك إذا كنت في حياة الدنيا أتهم رأيي بالبطلان في كثير من الأحيان، فكيف أجرؤ وأقدم الرأي على شرع الرحمن؟ هو ده الإشكال. عشان كده عمر يقول اتهموا الرأي في الدين. الكلمة دي قالها عمر بن الخطاب، وقالها أيضا سهل بن حنيف، ومرجعيتهم فيها إلى صلح الحديبية. وطبعا قصة الحديبية واضحة لا تخفى، ومن أجل هذا أرجو أن تستوعبوها جيدا، لأن اختلاط الحابل بالنابل والكلام في شرع الله بدون سند أصبح هو الرائج الآن، فلا بد أن يكون عندك سند عند الرأي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع بنود صلح الحديبية بدأ يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم بالحوار المعروف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر إني رسول الله ولا أعصيه. خلاص يبقى أنا مش واخد بالي، يبقى أسكت، إني رسول الله ولا أعصيه. لذلك سهل بن حنيف في موقعة صفين لما رجع إلى الناس وبدأوا يعتبوا عليه لما لم تقاتلوا مع علي؟ قال لهم لا، اتهموا الرأي، اتهموا الرأي. احنا كنا لما الخوارج عتبوا على لما لا نقاتل وراحوا علي بن أبي طالب هلما لنجز القوم ساعة وننهي الأمر، فقال لهم علي بن أبي طالب اتهموا الرأي، وقال لهم سهل بن حنيف اتهموا الرأي. علي أمير المؤمنين وهو أولى بالنظر في مثل هذه الأمور، فلا ظنوا أن رأيهم هو الصواب وحدث ما حدث. وبناء على ذلك مسألة إن الإنسان يقدم الرأي على شرع الرحمن دي بلية عظمى، وده أساس الضلال في بني آدم، وهذا الذي رفعه المعتزلة عملهم الله عز وجل بعدله لا برحمته. يقول فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لردت، لأن أبا جندل ابن سهيل ابن عمرو جاء بعد أن كتبت بنود الصلح ولم يتم التوقيع. يعني أنت لك تتخيل المنظر، الصحابة واقفين كلهم وسهيل ابن عمرو ممثلا لقريش والنبي صلى الله عليه وسلم، والبنود تمت كلها، ألا يأتينا ألا يأتيك رجل من عندنا على دينك إلا رضته إلينا، ولا يأتينا رجل من عندك على ديننا ما رضدناه إليك. فشوية هم جن جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرصف في قيوده وقال يا معشر المسلمين أأرد إلى الكفر بعد أن أمنت؟ فأصار مشاعر المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل بن عمرو أجزه لي؟ قال والله ما أنا بمجيزه ولا أصالحك على شيء أبدا إلا أن ترده إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اصبر يا أبا جندل، فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. انتهى الأمر على ذلك. فعمر في هذه الحالة اشتاط وقال يا رسول الله أولست على الحق إلى غير ذلك؟ يبقى بناء على هذا دايما يا أخوانا الكلام في شرع الله والعمل لدين الله، احذر أن يكون المهيمن عليك الحماس والحمية، مش هتفلح، مش هتنفع، لن يأتي من ورائك خير. عملك لابد أن يكون موزون بضوابط وبأصول. أنا كلما انفعلت تكلمت، وكلما ازداد الحماس تكلمت، ما هو ده اللي عمله مسلم العصر في القضية الفلسطينية منذ 1948 إلى الآن. انفعال يحصل، شغل انفعال نهيص، يحصل ممسكتين نهيص، وهكذا دواليك إلى قيام الساعة. لكن كلام في شرع الله بضوابط وبأصول وعمل لدين الله، عمل دؤوب، هو ده اللي يأتي من ورائه الخير. أما حماس وغوغائية وانفعالات، طب النتيجة، يبقى هو انفعل يا رسول الله أولست على الحق وليس على الباطل لما رأى أبا جندل، ولكن انظر اصبر يا أبا جندل، فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. عارفين الأزمة انتهت بعد ده؟ بعد 8 أشهر أو أقل من 8 أشهر أبا جندل خلاص رجع لقريش تاني، وبعد فترة جه أبا بصير وانحازوا إلى جانب البحر وشكلوا عصابة، طبعا بدون معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قالت قريش للرسول ننشدك الله والرحم ألا أخذت هؤلاء. انتهى الأمر، انتهى الأمر، واخد بالك. لذلك بعد أن انتهى الصلح والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب أنا رسول الله ولست أعصيه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحر الهدي وبقى راجعين المدينة، فأنزل الله عز وجل عليه آية الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا. فقال له عمر يا رسول أفتحنه؟ قال نعم. عشان كده بنقول الفتح اللي هو صلح الحديبية وليس فتح مكة. يبقى مسألة اتهام الرأي والانفعال رجائي. ما تسمعش بقى واحد صعلوك عمال يطعن في ثوابت الشريعة والبخاري إيه والمسلم إيه والكلام ده كله، تقوم تنفعل وتطلع على المنبر تقعد إيه، لا خليك ناصح، الموضوع كبير وكبير جدا ومرتب له. واللي بيقول إبراهيم عيسى وفلان 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 ده مجرد رمي طعم لرد الفعل عند المسلمين، ماذا تصنعون؟ أتقومون علينا بالسب والشتم والتكفير أم تردون علينا ردا علميا؟ عشان كده من أخطر ما أحذر منه اللقاءات التي في الفضائيات للرد على هؤلاء. لا، موضوع مش كده خالص. هؤلاء القوم دعوتهم ردة في دين الله، فلابد أن يكون الردود مقننة بضوابط الردة. لجنة من أهل العلم الأكابر وما أكثرهم، فإن أصررتم تضرب أعناقكم. مش قضية حرية فكر وكلام، لا، موضوع خطير كبير وفي منتهى الخطورة. ومن أجل هذا أرجو ألا تنفعلوا. أقصى ما يؤذن لي ولك نبين معتقد بس. يا أخوانا، اتفق أهل العلم من علماء الجرح والتعديل ومن علماء الحديث على أن كل ما في صحيح الإمام البخاري صحيح النسبة إلى قائله. ده الكلام المنضبط، صحيح النسبة إلى مين؟ سواء بقى اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي أو أحد من أهل العلم، كل ما نسبه البخاري إلى قائله فهو صحيح. كن بقى أنه لا يروق لك، من أنت؟ من أنت؟ ده نبين المعتقد. يا أخوانا، معتقد أهل السنة والجماعة أن للقبر عذاب على الروح والبدن لمن كان له أهل، ومن أنكر عذاب القبر فهو كافر. بيان المعتقد. أما أنك تسترسل أن بعض الإخوة وهو محق فيما يرى ويسمع، لأن دي هدم للثواب، هدم للثواب. لأن على طول خذها مني، إذا استقر الأمر ولم يتم الرد العلمي الصحيح ونلقم الحجر في هذه الأفواه العفنة المنتنة، سيأتي الطعن في الجنة والنار. لأن هذا غيب وذاك غيب، هذا غيب وذاك غيب، فلابد أن نعي هذا جيدا، ولابد أن نتريث، وليكن الحامل لك التؤدة والتسلح بالعلم النافع. واصبر دورك جاي ولا تتعجل. طيب، يقول: واتهام الصحابة لآرائهم كثير مشهور، وهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأبعدها من الشيطان، فكانوا أتبع الأمة للسنة وأشدهم اتهاما لآرائهم، وهؤلاء ضد ذلك. وأهل الاستقامة منهم سلكوا على الجد ولم يلتفتوا إلى شيء من الخواطر والهواجس والإلهامات حتى يقوموا عليها شاهدان. قال الجنيد بن محمد: قال أبو سليمان الداراني: ربما يقع في قلب النكتة من نكت القوم أياما، فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة. وقال أبو يزيد: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود. وقال أيضا: من ترك قراءة القرآن ولزوم الجماعات وحضور الجنائز وعيادة المرضى وادعى بهذا الشأن فهو مدعٍ. وقال سري السقطي: من ادعى باطن علم ينقضه ظاهر حكم فهو غلط. وقال الجنيد: مذهبنا هذا مقيد بالأصول بالكتاب والسنة، فمن لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ويتفقه لا يقتدى به. وقال أبو بكر الدقاق: من ضيع حدود الأمر والنهي في الظاهر حرم مشاهدة القلب في الباطن. وقال أبو حسين النوري: من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربه. عن حد العلم الشرعي، يعني ظاهره ما خرج عن العلم الشرعي، يعني لا يكشف عورة ولا يفعل فعل يخرم المروءة في طريق، ولا يتخلف عن جماعات، مهما ادعى الولاية هو مبتدع ضال. لأن نظرا لغلبة الجهل، بعض الناس يظن، وده كنا بنشاهده في الستينيات والخمسينات عندنا، كان يأتينا رجل خبيث مخبث يتغوط على نفسه ويتبول على نفسه ويرتدي الخيش ويقولون هو يا ما هو، واخد بالك، مع أن هذه الأفعال بعيدة كل البعد عن الصواب، ولكن لفرط جهل الناس يعتقدون فيها. يقول: من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي، انتبه، حد العلم الشرعي أي الظاهر، فلا تقربه. ومن رأيته يدعي حالة لا يشهد لها حفظ ظاهره فاتهمه على دين. وقال أبو سعيد الخراز: كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل. وقال الجريري: أمرنا هذا كله مجموع على فصل واحد، أن تلزم قلبك المراقبة ويكون العلم على ظاهرك قائما. وقال أبو حفص الكبير الشأن: من لم يزن أفعاله وأحواله بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطرهم فلا تعدوه في ديوان الرجال. وما أحسن ما قال أبو أحمد الشيرازي: كان الصوفية يسخرون من الشيطان والآن الشيطان يسخر منهم. ونظير هذا ما قاله بعض أهل العلم: كان الشيطان فيما مضى ينهب من الناس، واليوم الرجل الذي ينهب من الشيطان. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشده الصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.